يعني حتى يتيقن ذلك تيقنا محسوسا، إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة. وأما مجرد الوهم الذي يحصل عند الغازات في البطن فإن ذلك لا يؤثر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن لا يرتفع اليقين إلا بيقين. فالطهارة المتيقنة لا ترتفع إلا بحدث متيقن، متيقن ثبوت كونه حدثا من قبل الشرع، ومتيقن حدوثه فعلا بالنسبة للمكلف. فإذا وجدت نصوص ليست صريحة في وجوب الوضوء وحصول الحدث فإن الوضوء لا يجب ولا يحصل الحدث بها، وذلك لأن وجود الوضوء بيقين لا يخافه إلا اليقين. وكذلك لو شك الإنسان في حدوث حدث دلت عليه النصوص ولم يتيقن أنه حدث معه فإنه لا وضوء عليه. وخلاصة الجواب أن نقول من انتقض حدثه ببول أو غائط وجب عليه الاستنجاء والوضوء، ومن انتقض وضوءه بحدث غير البول والغائط فليس عليه إلا الوضوء فقط. وأن من شك وهو في صلاته أو خارج الصلاة في انتقاض وضوئه لوجود غازات في بطنه فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الوضوء حتى يتيقن.
بارك الله فيكم. يقول المستمع أيضا حاء سين سين من الظهران: هل هناك حالات لسجود السهو قبل السلام وحالات بعد السلام؟ وإذا كان ذلك فما الحكم في من يسجد للسهو قبل السلام والأصل أن يسجد بعده، أو العكس؟ أعني بالسلام التسليمتين، آمل أن توضحوا ذلك مأجورين بشيء من التفصيل.
هذا السؤال هام جدا، وذلك لأن الحكم في سجود السهو يخفى على كثير من الناس. والواجب على المرء أن يتعلم من دينه ما يقوم به دينه، لا سيما في هذه المسألة، ولا سيما في الأئمة. سجود السهو سببه إما زيادة أو نقص أو شك. فأما الزيادة فيكون السجود فيها بعد السلام، وأما النقص فيكون السجود فيه قبل السلام. وأما الشك ففيه تفصيل: إن بنى على ظن فالسجود بعد السلام، وإن بنى على شك فالسجود قبل السلام. هذه القواعد العامة في السجود.
أصلح فضيلة الشيخ أحد القاعدة.
نعم، تأتي بالتفصيل. فأما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا بأن يركع مرتين، أو سجودا بأن يسجد ثلاث مرات، أو قياما بأن يقوم إلى الخامسة في الظهر مثلا ثم يذكر، أو إلى الرابعة في المغرب ثم يذكر، أو إلى الثالثة في الفجر ثم يذكر ويرجع. هذه الزيادة إذا حصلت من الإنسان نسيانا فإنه يسجد بعد السلام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم إحدى صلاتي العشي، يعني إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم صلاته، وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام. والزيادة هنا زيادة السلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم في أثناء صلاته، فهذه زيادة، زيادة ركن. فسجد بعد السلام وصلى ذات يوم الظهر خمسا، فلما سلم قيل أزيد في الصلاة؟ قال لا. فقالوا صليت خمسا، فاستقبل القبلة وثنى رجليه وسجد سجدتين. ووجه كون السجود للسهو بعد السلام في الزيادة أن لا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي سهى فيها وزيادة السجدتين، فكان من الحكمة أن تكون السجدتان بعد السلام. وأما النقص فهو أن ينقص الإنسان واجبا من واجبات الصلاة، فإذا نقص واجبا من واجبات الصلاة فسجود السهو فيه قبل السلام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ذات يوم فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين ثم سلم. ومثل ذلك لو أن الإنسان نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسي تكبيرة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، فإنه يسجد قبل السلام، لأن ذلك عن نقص. والحكمة من كون السجود عن النقص قبل السلام هو أن الصلاة نقصت بهذا النقص، فكان من الحكمة أن يكون جبر النقص قبل الخروج منها. وأما الشك وهو السبب الثالث لسجود السهو، فإن بنى الإنسان فيه على الظن فالسجود بعد السلام، وإن بنى على الشك فالسجود قبل السلام. مثال الظن أن يشك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا، ولكن يغلب على ظنه أنها أربع، فليتم على أنها أربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. أو شك هل هي أربع أو ثلاث فغلب على ظنه أنها ثلاث فليأتي بالرابعة وليسلم وليسجد بعد السلام. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الشك أن يتحرى الصواب ويتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي طرأ عليه وفيه ظن راجح كان المرجوح وهما، والوهم أمر زائد، الوهم أمر زائد. ولذلك كان السجود فيه بعد السلام. وأما البناء على الشك وهو إذا لم يترجح عنده شيء فيبني على اليقين وهو الأقل، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. مثال ذلك رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده شيء، فإنه يبني على الأقل وهو الثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. يأتي السجود قبل أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. والحكمة من ذلك أن هذا الشك الذي حصل له لم يؤثر شيئا في الواقع، ذلك لأن الزيادة موهومة غير مضمونة ولا غالبة على الظن، فكان السجود فيها قبل السلام لأن هذا نوع من نقص الصلاة. فتبين بذلك الآن أن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك، وأن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام، والنقص يكون السجود فيه قبل السلام، والشك إن غلب على ظنه ورجح أحد الطرفين فالسجود بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنه أحد الطرفين فالسجود قبل السلام، ولكنه يبني في هذا الحال على المتيقن وهو الأقل. نعم،
بارك الله فيكم. إذن بعض العامة شيخ محمد يقولون بأنك مخير سواء بعد السلام أو بعد قبل السلام.
نعم، والآن ذكرتني في السؤال فقرة.
نعم،
يقول: فيما إذا سجد قبل السلام في سجود قبل محله بعد السلام أو بالعكس.
نعم،
نقول إن أكثر أهل العلم على أن كون السجود قبل السلام أو بعده من باب الأفضلية فقط وليس من باب الوجوب، وبناء على ذلك فإنه لو سجد فيما محله قبل السلام بعد السلام أو فيما محله بعد السلام قبله فلا إثم عليه.
طيب،
ولكن ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ما كان محله قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما كان محله بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. وبناء على ذلك فإن الإنسان لو سجد قبل السلام فيما محله بعده أو بعد السلام فيما محله قبله لكان بذلك آثما. وأما ما أشرت إليه من قول عامة إن الإنسان مخير فهذا لا أصل له ولا وجه له من حيث الأدلة الشرعية، فالأدلة الشرعية تدل على أن لكل محل، على أن لكل محلا، ولكن هل هذا المحل على سبيل الوجوب أو على سبيل الأفضلية فيه خلاف الذي ذكرت.
بارك الله فيكم.
نعم،
المستمع حا سين سين من الظهران أيضا في سؤال الثالث يقول: ما المقصود بقاعدة الاستصحاب ومتى يؤخذ بها، وهل يلزمني الأخذ بها أم أنا مخير؟
المقصود بقاعدة الاستصحاب البناء على الأصل.
نعم،
يعني أن الأصل الثابت يجب استصحابه إلا بدليل يرفعه. فمثلا لو توضأ الإنسان ثم طرأ عليه شك هل أحدث أم لا، فإنه لا يلتفت لهذا الشك استصحابا للأصل الذي هو الوضوء. ولو أحدث الإنسان ثم أراد الصلاة وشك هل توضأ بعد حدثه أو لا، فإنه يجب عليه الوضوء استصحابا للأصل وهو الحدث. وهذه القاعدة لها أصل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاة في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإن هذا استصحاب للأصل وهو بقاء الوضوء حتى يتبين زواله. ولها أي لهذه القاعدة أدلة كثيرة يعرفها المتأمل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم.
هذا مستمع المستمعة للبرنامج عائشة إبراهيم تسأل وتقول في سؤالها هذا: هل التسبيح بالمسبحة بدعة؟ وكما يقولون بأنها بدعة حسنة، وهل في الإسلام بدعة حسنة؟
نعم، التسبيح بالمسبحة لا نقول إنه بدعة، لأن التسبيح لا يقصد به التعبد، قصدي لأن عقد التسبيح بالمسبحة لا يقصد به التعبد، إنما يقصد به ضبط العدد، فهو وسيلة وليس بغاية. وعلى هذا فلا نقول إنه بدعة، ولكننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل، لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. وهذا يدل على أن الأفضل العقد بالأنامل، لأنها سوف تشهد يوم القيامة بالعمل الذي حركت به. والتسبيح بالمسبحة فيه شيء: أولا أنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه قد يجر إلى الرياء كما يشاهد من بعض الناس الذين يتقلدون مسابح في أعناقهم في المسبحة 1000 خرزة، كأنما يقول للناس: انظروا فإننا نسبح 1000 مرة، فهو يحمل على الرياء. ثالثا أن الذي يسبح بالمسبحة يغفل قلبه، تجد قلبه غافلا يفرط هذا الخرز وعيناه تدوران يمينا وشمالا، وقلبه أيضا يتجول يمينا وشمالا، فاستعمال المسبحة أقرب إلى الغفلة من استعمال الأصابع. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعقد التسبيح بأصابعه، والأفضل أن يكون ذلك باليد اليمنى، وإن عقد باليدين جميعا فلا بأس. نعم،
نعود إلى رسالة المستمع من الباحة سعد علي من متوسطة النخوة، أيضا من استعرضنا سؤالا له وبقي له هذا السؤال، يقول بأنه يحب قراءة القرآن حبا عظيما والحمد لله، ويقول: أنا لا أجيد الحقيقة القراءة جيدا، وفيه شباب أحسن مني في قراءتهم لكنهم لا يطبقون أحكامه، ويقولون: لو أنتم طوع لكنت أحسن منا، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أرى أن الفائدة من قراءة القرآن هو تدبر القرآن والاتعاظ به والعمل به، فأنت أحق منهم بالقرآن، وذلك لأنك تعمل به حسب ما قلت. ومعلوم أن الذي يجيد قراءة القرآن ولكنه لا يعمل به يكون شبيها بمن قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحامل سيء والمحمول حسن، فقل لهم إذا قالوا لك مثل هذا القول: قل: وأنتم لو كنتم من أهل القرآن لعملتم به. فإعراضكم عن القرآن مع أن الله حملكم إياه أشد من كونكم لا تعرفون القرآن. أما بالنسبة لك أنت، فأنت إذا قرأت القرآن وأنت تتدعتع فيه وهو شاق عليك، فإن لك أجرين، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتدعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ومع ذلك فلا تيأس، وحاول مرة بعد أخرى أن تجيد القراءة، واعلم أنه لا يلزمك أن تقرأ بالتجويد، المهم أن تقيم الكلمات والحروف على الشكل المرسوم، فلا تضم المنصوب ولا تنصب المرفوع، وإنما تتمشى
على حسب الشكل المرسوم، سواء كان ذلك بطريق التجويد أو بغير طريق التجويد، لأن التجويد لا يراد به إلا تحسين اللفظ فقط، وتحسين اللفظ ليس بواجب، إنما هو من كمال القراءة. فلا عليك إذا قرأت القرآن بغير تجويد، ولكن لا بد من ملاحظة الشكل. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع علي غزواني له هذا السؤال، يقول: إذا فرغ المصلون من الصلاة يقوم بعض المصلين لمصافحة الذين بجوارهم، هل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هذا ليس بوارد، يعني كون المصلين إذا سلموا من الصلاة صافح بعضهم بعضا ليس بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، بل هو مما أحدث. والإنسان يسلم من الصلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على كل من معه من المصلين. فالإمام يصلي على المأمومين والمأمومون يصلي بعضهم على فالإمام يسلم على المأمومين والمأمومون يسلم بعضهم على بعض. وربما يشمل سلامهم الإمام أيضا، ولا حاجة إلى إعادة السلام مرة ثانية، لأن الجماعة واحدة. أما ما يفعله بعض الناس الذين يدخلون المسجد ويصلي تحية المسجد أو الراتبة مثلا، فإذا فرغ صافح من على يمينه ويساره، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يقصد الإنسان به التعبد وأن هذا مشروع، وإنما يقصد بذلك الإناس والتأليف. نعم.
بارك الله فيكم. في سؤال له يقول: إذا كان الإمام في صلاة جهرية، فإنه يوجد بعض المصلين من يقول عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنت بالله، وعند الإقامة يقولون أقامها الله وأدامها.
نعم. أما الأول وهو قول المأموم إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا لا أصل له ولا يحتاج أن يقوله، لأن الإمام سوف يختم قراءة الفاتحة ويؤمن المأمومون على دعائه، فلا حاجة إلى أن يقول القائل استعنا بالله. وأما الثاني وهو أن يقول عند الإقامة أقامها الله وأدامها، فإن هذا قد روي فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، فإذا قالها الإنسان فلا حرج، وإن ترك ذلك فلا حرج. نعم.
أبو فيصل الدعيجاني من القصب يقول في سؤاله الأخير: استعرضنا بعض من أسئلته في حلقة سابقة وبقي له هذا السؤال، يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الغش في الامتحان بين الطلاب؟ وهل الغش في المادة الإنجليزية حرام؟ وهل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الغش حرام، بل من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وهذه الجملة عامة تشمل كل ما صدق عليه الغش في أي نوع من أنواع المعاملة أو العمل. والغش في الامتحان داخل في هذا العموم، فلا يجوز للطالب أن يقوم بالغش في الامتحان لا مع نفسه ولا مع غيره، فلا يجوز له أن يطلب من يساعده على الحل ولا أن يعين غيره في الحل، لأن تبرؤ النبي عليه الصلاة والسلام من الغش يدل على أن الغش من كبائر الذنوب وليس من سمات المسلمين. ولا فرق بين المواد في الامتحان، فكما أن الغش في القرآن وتفسيره والحديث وشروحه والفقه وأصوله والنحو وفروعه محرم، فكذلك الغش في مادة الإنجليزي والعلوم وغيرها، لأن الكل سواء في جانب مواجهة الحكومة فيما يتعلق بالرتب والمراتب بعد التخرج. والحكومة وفقها الله جعلت مواد معينة لهذا الطالب، إذا نجح فيها صار أهلا لما تقتضيه هذه الشهادة، فإذا نجح فيها عن طريق الغش فإنه لم يكن ناجحا فيها في الواقع، فلا يستحق المرتبة ولا الراتب الذي جعل على هذه أو على هذه الشهادة. والغش في الامتحان كما أنه سلوك سيء ففيه خداع للمسؤولين في المدرسة أو المعهد أو الجامعة، وفيه غش للدولة، وفيه غش للمجتمع كله، وفيه ظلم للإنسان نفسه، وفيه أنه يستلزم أن تبقى الدولة محتاجة إلى المدرسين الأجانب الذين ليسوا من هذه الدولة، لأن هؤلاء الذين ينجحون في الغش يهربون من التعليم هروبهم من الأسد، لأنه ليس عندهم حصيلة يستطيعون بها مواجهة الطلاب والشرح لهم وتقبل أسئلتهم، فتجد الواحد منهم يهرب من التعليم إلى وظائف أخرى لأنه ليس أهلا للتعليم في الواقع، وحينئذ تبقى وظائف التعليم شاغرة فنحتاج إلى من يسد هذا الشغور. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للطالب أن يغش في أي مادة من المواد، لا في الإنجليزي ولا في غيره من المواد التي وكلت إليه وغلقت الشهادة التي يمنحها على فهم هذه المواد.
بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يسأل ويقول: أسأل يا فضيلة الشيخ عن رفع اليدين وعن مسحهما عند السنن الرواتب، ما حكم ذلك؟ مأجورين.
المشكلة في رفع اليدين بعد انتهاء السنن الرواتب أو غيرها من النوافل ليست هي رفع اليدين، لكن المشكلة في الدعاء بعد الرواتب أو غيرها من النوافل. فهل من المشروع أن الإنسان كلما أنهى نافلة راتبة كانت أم غيرها جعل يدعو؟ الجواب لا، ليس من المشروع هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل من الرواتب وغيرها، ولم يحفظ عنه أنه كان إذا سلم رفع يديه يدعو، ولا أنه يدعو بدون رفع. وعلى هذا فاتخاذ هذا الأمر، فأعني الدعاء بعد النوافل سنة راتبة يفعلها الإنسان كلما صلى نافلة، يعتبر من غير الأمور المشروعة وينبغي للإنسان أن يتجنبه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى موضع الدعاء من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام حين علم عبد الله بن مسعود التشهد، قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وهذا يدل على أن موضع الدعاء قبل السلام وليس بعده. ثم إن النظر الصحيح يقتضي ذلك، أي يقتضي أن يكون الدعاء قبل أن تسلم، لأنك ما دمت في صلاتك فأنت مناجي لله عز وجل، فإذا سلمت منها انفصلت المناجاة والصلة بينك وبين الله. فأيما أولى، أن تدعو الله وأنت في حال مناجاة له والصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه، أو أن تدعوه بعد الانصراف من الصلاة والانفصال من الصلة؟ من المعلوم أن الأول هو الأولى، وعلى هذا فمن أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليدعو الله قبل أن يسلم ولو أطاع ما دام غير إمام. أما الإمام فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مأمور بالتخفيف، بحيث لا يتجاوز ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. إذا عرفت هذا فلا حاجة إلى أن تصوغ السؤال بقولك: ما حكم رفع اليدين؟ وإنما يكون السؤال الصحيح صيغته: ما حكم الدعاء بعد النافلة؟ وجواب على ذلك ما سمعت أن الأفضل أن تدعو قبل أن تسلم، فإن دعوت بعد السلام على وجه دائم كأنه أمر راتب فإنك تنهى عن ذلك، لأنه ليس من المشروع. أما إن فعل ذلك أحيانا وسلمت من أن يراك جاهل يقتدي بك فلا بأس به، وأما إذا خفت أن يقتدى بك كما لو كنت طالب علم أمام العامة فلا تفعل هذا ولا في بعض الأحيان، لأن الناس إذا رأوك تقتدوا بك ولم يفرقوا بين أن تفعله أحيانا وتتركه أحيانا. هذا هو الجواب على هذا السؤال، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير.
الله
ومن الله. العجب ومن العجب أن بعض الناس تشاهده إذا سلم كأنما يرى أن رفع اليدين بالدعاء واجب، بل بعضهم تظن أو يغلب على ظنك أنه لم يدعو، فتشاهد الإنسان مثلا يقرأ التشهد ثم تقام الصلاة ثم إذا كبر الإمام سلم هو من صلاته التي هو فيها، ثم رفع يديه ومسح بعضهما ببعض ومسح بهما وجهه، ثم دخل مع الإمام وكأنك تجزم بأنه لم يدعو بشيء. وأما رفع اليدين عند الدعاء في غير هذا الموطن فإن الأصل فيه أنه من أداب الدعاء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يضيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال: فأنى يستجاب لذلك؟ فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. ولكن السنة في هذا الأمر وردت على وجوه. الأول ما ثبت فيه الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعائه في خطبة الجمعة في الاستسقاء وفي الاستصحى، حيث دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ورفع الصحابة أيديهم معه. قال أنس وهو راوي الحديث: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل معروف في المدينة تأتي من نحو السحاب. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته.
اللهم صل وسلم.
وبقي المطر أسبوعا كاملا. ثم دخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فدعا الله يمسكها. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وخرج الناس يمشون في الشمس. فهذا ثبت فيه الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك رفع يديه على الصفاء وعلى المروة في السعي، ورفع يديه وهو واقف بعرفة. وقد ذكر أهل العلم أكثر من 30 موضعا ثبت فيه الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه من الوجوه. الوجه الثاني ما لم يرفع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي ما ثبت فيه عدم الرفع، وذلك في الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء. فإن بشر بن مروان لما رفع يديه ويخطب الناس في الجمعة أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه ولا يعد أن يشير بأصبعه. الوجه الثالث ما الظاهر فيه عدم الرفع، كالدعاء في الصلاة، دعاء بين السجدتين، والدعاء في التشهد الأخير، وكذلك قول المصلي بعد الانصراف من الصلاة: أستغفر الله، فإن هذا لم يثبت فيه الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الظاهر فيه عدم الرفع، بل يكاد يكون كالصريح في عدم الرفع. الوجه الرابع ما لم يرد فيه رفع ولا عدمه. فالأصل في هذا أن ترفع يديك عند الدعاء لما أسلفنا من قبل، وإن لم ترفع فلا يقال إنك خالفت السنة، لأن السنة ليست في هذا الباب صريحة جدا. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد وردت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها صاحب بلوغ المرام: إن مجموعها يقضي بأنه حديث حسن. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال: كلها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، فلا يسن مسح الوجه بعد الدعاء. وما قاله الشيخ رحمه الله أقرب، ولكن مع هذا لو مسح وجهه فلا نبدعه أو نغلله لورود بعض لورود حديث وإن كان في صحتها نظر. نعم.
بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يقول بأنه إمام في أحد المساجد، وبعد التسليم أقوم بالورد أو أسبح بالطريقة المشروعة بصوت مرتفع، فأنكر علي بعض العامة ذلك بقولهم أنك قد
بأنك قد تشوش على الذين فاتتهم الصلاة، فما حكم هذا مأجوري؟
رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة مشروع لما صح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يصلي إلى جنبك شخص وخفت أن تشوش عليه برفع الصوت فالأفضل لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويشهرون بالقراءة فقال: لا يشهر بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في القرآن. ولكن هذا إذا كان إلى جنبك، أما إذا كان بعيدا عنك فإن الغالب أنك لا تشوش عليه، لا سيما إذا كانت الأصوات متداخلة كلهم يرفعون أصواتهم، فإنها إذا كانت متداخلة لا يحصل فيها تشويش. التشويش إنما يحصل إذا كان إلى جنبك مباشرة، أو إذا كان هناك أصوات متميزة جهورية، وأما إذا تداخلت الأصوات فلا تشويش.
طيب. المستمع جاد الله عبد العزيز العتيق من حائل أرسل برسالة طويلة الحقيقة وبخط جميل وواضح، ملخصه يقول بأنه موظف بشركة ويطبق فيها نظام الادخار، أي كل شهر يؤخر المبلغ الذي يريد أن يدخره على أن لا يقل عن 800 ريال من المرتب الشهري، فأحيانا أدخر 800 ريال وأحيانا أكثر من هذا المبلغ بمبالغ شهرية متفاوتة، أحيانا 1000 ريال وأحيانا 1200 ريال وأحيانا 900 ريال. وأنا يا فضيلة الشيخ مطبق علي هذا النظام من حوالي 7 سنوات وبدون فوائد ولله الحمد، ولا أعرف كم المبلغ الذي برصيدي منذ بداية عملي بهذه الشركة وحتى الآن، وأريد أن أسألكم يا فضيلة الشيخ هل يستوجب علي إخراج زكاة لهذه الأموال التي مضى عليها أكثر من 7 سنوات بالمبالغ المتفاوتة التي ذكرتها لكم في أعلى الرسالة، علما بأنني بحاجة لها عند تسليم الشركة لهذا المبلغ عند انتهائي من الشركة؟ وإذا كانت الزكاة واجبة علي فما هي الطريقة الشرعية التي يمكن أن تبري ذمتي من هذا، علما بأنني لم أسجل النقود الذي دفعتها شهريا؟ أفيدونا أفادكم الله في العلم وخدمة المسلمين.
نعم، الزكاة في هذه الأموال التي ادخرتها عند الشركة وأبقيتها على أنها وديعة متى شئت أخذتها، فيها الزكاة، لأن هذه بمنزلة التي في صندوقك، متى شئت أخذته وانتفعت به. ويجب عليك أن تحصي ما تدخره كل سنة من أجل إخراج زكاته، فإذا ادخرت في السنة الأولى مثلا 8000 ريال وتم عليها الحول فأدي زكاتها، وفي الثانية مثلا ادخرت 8000 ريال وتم عليها الحول فأدي زكاتها وزكاة الأولى أيضا، لأن الزكاة تتكرر كل عام. وإذا ادخرت مثلها في السنة الثالثة وتم حولها تؤدي زكاتها وتؤدي زكاة 800 السابقة في السنتين الأوليين أيضا. المهم أنه يجب عليك إحصاء هذه الدراهم التي ادخرتها وتخرج زكاتها عن كل سنة.
بارك الله فيكم. المستمع للبرنامج حجي راشد بعث برسالة بها مجموعة من الأسئلة، أول سؤال فيها ما يلي: يقول المستمع: عند زوجتي ذهب للزينة حيث تلبس هذا الذهب في المناسبات فقط، هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا، علما بأنها لا تلبسه إلا في المناسبات؟
يقول السائل في سؤاله: هل يجوز أن تخرج الزكاة؟ والصيغة الأفضل أن يقول: هل يجب أن تؤدي الزكاة؟
وهذه المسألة أعني زكاة الحلي في وجوبها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة في الحلي إلا أن يعد للتجارة، ومنهم من قال بل فيه الزكاة بكل حال وإن يعد للبس، وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادرا، وهذا القول أرجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحميت أو صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والمرأة التي تملك الحلي هي صاحبة ذهب، ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله ما أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وهو أي القول بوجوب الزكاة في الحلي مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
المستمع أيضا يقول هل الطيور التي نرميها بالبندقية وتموت حلال أم لا، حيث أن بعض الطيور التي نرميها نجدها قد ماتت قبل أن نسمي عليها؟
نعم، إذا رميت بالبندقية صيودا من الطيور أو الزواحف كالأرانب والظباء وسميت الله على ذلك حين إطلاق السهم فإنها تكون حلالا ولو وجدتها ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقال إذا أسرت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. لكن إن أتركتها حية حياتها مستقرة تزيد على حركة المذبوح وجب عليك أن تذبحها وتسمي الله على ذبحها، فإن لم تفعل وماتت صارت حراما عليك. ولكن يجب التنبه إلى التسمية عند إطلاق السهم، لأنك إذا لم تسم الله حرم عليك الأكل ولو كنت ناسيا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
بارك الله فيكم. يستفسر أيضا عن صيد طير الهدهد هل هو حلال أم حرام؟
الصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وكل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فإنه حرام، أما ما أمر بقتله فهو حرام لاحترامه، وأما ما نهي عن قتله فهو حرام للنهي عنه. وإذا كان الهدهد حراما كان قتله غير مشروع، لأنك لن تنتفع به، بل كان قتله منهيا عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. نعم.
بتفسير آية بعث بها المستمع محمد إبراهيم استفسر عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، الآية.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة السؤال عن تفسير هذه الآية الكريمة، أود أن أوجه كلمة إلى إخوان المسلمين، فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين الحكمة من إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله تعالى الحكمة من إنزال القرآن في شيئين: الأول تدبر الآيات وهو تفهمها ليصل الإنسان إلى معناها، والثاني التذكر بما فيها وهو الاتعاظ والعمل بما دلت عليه تصديقا للأخبار وامتثالا للأحكام. وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا من كتاب الله القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا ينطبق على جميع الأمة إلى يوم القيامة. وإنني أحث إخواني المسلمين على تفهم كتاب الله وتدبره والسؤال عن معناه ومطالعة كتب أهل العلم الموثوق بتفسيرهم، إذا كان يستطيع أن يصل إلى المعنى بهذه المطالعة، حتى يذوق طعم القرآن ويعرف عظمة القرآن. أما قراءة القرآن بدون فهم لمعناه فلا شك أن فيها خير، أن فيها خيرا كثيرا وفيها أجر عظيم، فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف منه 10 حسنات. لكن تمام ذلك والفائدة العظيمة الكبيرة هو بتحقيق ما أنزله الله من أجله، وهو التدبر والاتعاظ. ثم ليعلم أن هذا القرآن الكريم إذا حمله الإنسان فهو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: حجة لك أو عليك، فإن قمت بواجبه من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام وقبول ذلك بانشراح وطمأنينة كان حجة لك، وإن كان الأمر بخلاف ذلك كان عليك من الحجة بقدر ما فرطت فيه أو اعتديت. ومن المعلوم أن الإنسان لو طلب منه تنفيذ ما في كتاب مرسوم من جهة من الجهات لكان يقرأ هذا الكتاب ويتفهم عن معناه ويستفهم عن معناه حتى يتمكن من تطبيق والعمل به، فكيف بالكتاب العظيم النازل من عند الله عز وجل الذي كلف الله عباده العمل به، كيف لا يدري الإنسان عن معناه، لا يتفهم ولا يستفهم ولا يبالي؟ هذا في الحقيقة التفريط، تفريط كبير. أما ما يتعلق بالسؤال عن الآية التي ذكرها في قوله: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فهذه في سياق قصة وقعت على نبي الله داود. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في قوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فبازع منهم إلى آخر. فذكر الله هذه القصة مصدرا لها بالاستفهام الدال على التشويق، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب، أي دخلوا من السور لا من الباب، لأن الباب كان مغلقا، والمحراب مكان العبادة وليس هو الذي نعرفه الآن طاق القبلة، ولكنه مكان العبادة ولو كان حجرة مدورة أو مربعة. المهم أنهم لما تسوروا عليه الجدار فدخلوا عليه فزع منهم، لأن ذلك على خلاف العادة، وما خرج عن العادة فطبيعة البشر تقتضي أن يفزع منه لا سيما في مثل هذه الصورة. فقالوا له لا تخف، خصمان، يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ثم ذكروا القصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، والنعجة هي الواحدة من الشياه، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في خطابه لقوته وفصاحته وبيانه. فقال له داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فحكم له داود عليه الصلاة والسلام دون أن يسمع من خصمه. وطريقة الحكم أن لا يحكم الحاكم حتى ينظر ما لدى الخصم. قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي أيقن أننا اختبرناه بهذه الخصومة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام اشتغل بالعبادة الخاصة عن الحكم بين الناس فأغلق الباب دونهم. والحاكم ينبغي له أن يكون فاتحا بابه لمن يأتيه من الخصوم حتى يحكم بينهم. وأيضا حكم الخصم دون أن يسمع حجة خصمه، وأيضا تعجل بذلك أي بالحكم قبل سؤال الخصم من أجل أن يرجع إلى عبادته. فعلم عليه الصلاة والسلام أن الله اختبره بهذا فخر راكعا وأناب تائبا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى فغفرنا له ذلك. وما يروى في هذه القصة من أن داود عليه الصلاة والسلام رأى زوجة رجل فأعجبته فتحير على الوصول إليها بأن أمره أن يخرج في الغزو ليقتل فيأخذ زوجته، فهذا كذب لا يليق بأدنى واحد من الناس عقلا وأمانة، فكيف بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة مما دسه اليهود على بعض الناس حتى فسر بها كلام الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن ينزل الآية على ذلك ولا أن يروي هذا للناس إلا إذا كان يريد أن يبين أنها ضعيفة وباطلة، لا بأس به، بل هو واجب، لأن الناس قد اشتهر عند كثير منهم أن هذه القصة هي ما ذكرت من أن داود أعجبته زوجة رجل من الناس فتحيل على ذلك بأن بعثه في الغزو ليقتل فأخذ زوجته من بعده، وهذا كذب لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه كذب. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونحن نتحدث عن عظم هذا القرآن العظيم، لا شك أن لتلاوة القرآن الكريم آداب يجب أن يتحلى بها القاري والمستمع، حدثونا عن هذا مأجورين.
نعم، من آداب قراءة القرآن أن يخلص الإنسان نيته لله تعالى بتلاوته، فينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو أراد مع ذلك أن يثبت حفظه إذا كان حافظا فإن هذه نية صالحة لا تنافي الإخلاص لله عز وجل. ومن الآداب أن يستحضر الثواب الذي رتب على تلاوة القرآن ليكون محتسبا بذلك على ربه عز وجل، راجيا ثوابه مؤملا مرضاته. ومن الآداب أيضا أن يكون متطهرا، وذلك لأن القرآن من أشرف الذكر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل سلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، قال إني لست على وضوء فأعتدت أن لا أذكر الله إلا على طهارة. ولكن إن كان الإنسان جنبا فإنه لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا إذا قرأ شيئا يريد به الذكر وهو من القرآن فلا بأس، أو يريد به الدعاء وهو من القرآن فلا بأس. فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم يريد بذلك البسملة والتبرك بذكر اسم الله لا يريد التلاوة فلا بأس بهذا. ولو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يريد بذلك الدعاء للقراءة فلا بأس. أما إذا كان يريد القراءة فإن القرآن لا يحل أو لا تحل قراءته للجنوب. وأما المحدث حدثا أصغر فيجوز أن يقرأ القرآن لكن لا يمس المصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والمراد بالطاهر الطاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، لقول الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل هذا على أن الإنسان قبل الوضوء والغسل والتيمم غير طاهر. وأما من قال إنه لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر واستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فاستدلاله بهذه الآية ضعيف، لأن المراد بالمطهرون في الآية الكريمة الملائكة. ولو أراد المطهرون يعني الذين على طهارة لقال إلا المتطهرون أو إلا المطهرون كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما من قال إنه يجوز أن يمس المصحف بدون طهارة مستدلا بالبراءة الأصلية وأنه لا دليل على ذلك، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عامر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر على أن المراد بالطاهر المؤمن، بقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فاستدلاله أو فجوابه عن ذلك ضعيف، لأنه ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان. والواجب حمل خطاب المتكلم على المعهود في كلامه الغالب فيه، لا على أمر لا يقع في كلامه إلا نادرا. على كل حال، من آداب قراءة القرآن أن يكون الإنسان متطهرا. قال بعض أهل العلم: ومن آدابها أي آداب قراءة القرآن أن يتسوك عند قراءة القرآن لتنظيف فمه وتطهيره بالسواك، حيث تمر الحروف من هذا الفم، فيحسن أن لا تمر إلا من طريق مطهر. ومن آداب قراءة القرآن أن يقرأ بتدبر وتمهل وخشوع بقدر ما يستطيع. فأما هد القرآن والسرعة فيه، فإن كان يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك حرام، لأنه يخرج الكلمات عن صورتها والحروف عن صورتها. وإن كان لا يؤدي إلى إسقاط الحروف فإن ذلك لا بأس به، سواء قرأه بتجويد أو بغير تجويد، لأن قراءته بالتجويد من باب تحسين الصوت وليس من باب الأمر الواجب. فإن حسن صوته بالقرآن بالتجويد فهذا خير، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. أما بالنسبة لاستماع القرآن، فإن من الآداب أن يكون المستمع منصتا متابعا للقارئ، لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولا ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن عنده وهو غافل الله أو متحدث مع غيره، بل الأفضل والأولى أن يستمع وينصت لتناله الرحمة. وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن عند قوم يرى أنه لا تعجبهم القراءة في ذلك الوقت، لأنه في هذا يشق عليهم ويحملهم ما لا يستطيعون. لكن إن رأى منهم محبة لقراءته أو طلبوا منه ذلك فلا، فهذا طيب أن يقرأ فيعمر المكان بقراءة القرآن. أما أن يرهقهم بالقراءة وهم لا يريدونها في هذا المكان أو في هذا الوقت، فهذا ليس بجيد ولا ينبغي للإنسان أن يفعل. ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرهق أصحابه بقراءة القرآن كلما جلس معهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوالهم ويفعل ما يرى أنه أصلح لهم في دينهم ودنياهم. وأنت إذا قرأت على قوم لا يحبون قراءة القرآن في هذا المكان أو في هذا الزمن، فربما تحملهم على كراهة القرآن فيأثموا وتأثم أنت لأنك أنت السبب. ولكن يقرأ القرآن ما اعتلفت عليه القلوب وأحبته. ومن آداب القرآن للقارئ والمستمع إذا مر بآية سجدة أن يسجد، فإن السجود عند آية السجود من السنن المؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم إن السجدة واجبة، ولكن القول الراجح أنها أن السجدة أعني سجدة التلاوة ليست بواجبة، إن سجد فقد فعل خيرا وإن ترك فلا شيء عليه، لأنه ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر آية السجدة في سورة النحل فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، يعني لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد، قال ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. فالسجود للتلاوة السنة وليس بواجب. نعم،
بارك الله فيكم. ونحن نتحدث عن كتاب الله في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، أقول في رمضان يكثر القراء لكتاب الله عز وجل، وهذا طيب وفضله كبير وعظيم، ولكن بعد رمضان قد يهجر هذا القرآن حتى يأتي رمضان الآخر ويبقى على الرفوف، فماذا تنصحوننا وتنصحون المسلمين بهذا؟
ننصح إخواننا المسلمين ولا سيما حفظة القرآن أن يتعاهدوا القرآن بالتلاوة لينالوا الأجر ويكونوا بارتباط مع كلام الله عز وجل، وأن لا يدعوا وقتا من أوقاتهم إلا ولهم فيه خير من قول أو عمل. وأحث إخواني حفاظ القرآن على تعاهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو قال تفصيا من الإبل في عقولها. فينبغي لحفظ القرآن أن لا يهملوه، لأن إهماله والإعراض عنه حتى ينسى قد يكون فيه إثم كبير. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الشباب يتهيب من حفظ القرآن.
نعم.
ويقول أنا لا أحفظه أخشى أن أنساه فأكون على إثم، وهذا لا شك من وساوس الشيطان وتثبيطه عن الخير. فأنت يا أخي ما دمت في زمن الشباب احفظ القرآن وتعهد واستعن بالله عليه واحرص على ثباته في قلبك، وإذا نسيت آية مع الاجتهاد فلا إثم عليك إطلاقا. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم، بل صلى ذات ليلة، وقرأ ونسي آية من القرآن فذكره بها أبي بن كعب بعد الصلاة فقال هلا كنت ذكرتنيها. ومر برجل يقرأ القرآن فقال يرحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. فالحاصل أن الإنسان إذا اجتهد وحفظ القرآن وتعاهده ثم نسى منه ما نسي فلا إثم عليه بلا شك. فعليك أيها الشاب أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تستعين بالله عز وجل على حفظ كتابه سبحانه وتعالى، وأن تبدأ بحفظ القرآن، وأن تحفظ أوقاتك من إضاعتها بلا فائدة. وفي بلادنا ولله الحمد حلقات كثيرة من حلق تعليم القرآن حفظا ونظرا، فنسأل الله تعالى أن يعم بها جميع بلاد الإسلام وأن ينفع بها عباده المؤمنين.
اللهم آمين. جزيتم خيرا لفضيلة الشيخ. المستمع من اليمن لواء الحديدة، مستمع للبرنامج، يقول في هذا السؤال:
بأنه يبلغ من العمر 25، ويقول بأنه دائما مريض، وجسمي نحيف جدا، وحالتي الصحية غير جيدة، ورغم هذا فأنا أمارس جميع الشعائر الدينية إلا الصوم، فإنه يتعبني جدا، وإذا أردت أن أصوم قال لي أبي لا تصوم خشية على صحتك ورحمة بي، فماذا أفعل فضيلة الشيخ؟ فأنا أعيش في حيرة وقلق وخوف من الله، فماذا يجب علي في مثل هذا الحالة؟ هل علي الصيام وأنا غير قادر، أم علي الكفارة؟ أفتونا بهذا.
أقول أسأل الله أن يعافيك وأن يقويك على العبادة، وإذا كنت لا تستطيع أن تصوم رمضان ويشق ذلك عليك كثيرا، فأطعم عن كل يوم مسكينا، لأن هذا هو الواجب على من كان لا يستطيع الصوم لسبب لا يرجى زواله، وأنت على الوصف الذي ذكرت من هذا الصنف، فأطعم عن كل يوم مسكينا ولا تشق على نفسك بالصوم. وأما إذا كنت تستطيع أن تصوم ولكنك تحتاج إلى راحة في النهار فصم وأرح نفسك بالنهار، ولا تعمل إلا ما يجب عليك عمله كشهود الجماعة في المساجد، واستعن بالله عز وجل. وإذا كنت لا تستطيع أن تصوم في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر، ولكنك تستطيع أن تصوم في أيام الشتاء، فلا بأس أن تنتظر حتى تصوم في الشتاء.
بارك الله فيكم. في فقرة له في رسالته يقول: هل تجوز الصلاة بالأحذية؟ وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأحذيته؟
نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في عليه، فقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه، قال نعم. فالصلاة في عليه سنة في الشتاء وفي الصيف، لكن إذا كان في ذلك أذية على الذين بجنبك فلا تفعل، لأنه لا ينبغي إتيان أذية من أجل فعل سنة. وكذلك إن كانت الصلاة فيها محذور، مثل أن يقتدي العامة بك فيدخل المسجد بدون أن ينظروا في نعالهم فيحصل في ذلك تلويث على المسجد، فلا تصلي فيهما، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ويمكنك أن تقوم بفعل السنة إذا صليت فيهما في بيتك، فإنه يحصل لك بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع سعد علي من متوسطة المخواة الباحة، حقيقة له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال، يذكر بأنه شاب متدين ويحمد الله على ذلك. يقول: لكن مشكلتي بأنني رسبت في اختبار الدور الأول ولكنني لم أجزع، والحمد لله بل صبرت، مع العلم بأن في شباب لا يصلون إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا يسيرا ويرتكبون المخالفات وقد نجحوا. هل الدراسة ترتبط بالدين أو لا ترتبط؟ وهل نرجو التوجيه بهذا، بارك الله فيكم. يقول: مع العلم بأنني لن أتراجع عن إيماني أبدا، لكن فيه بعض الناس يسبونني، فما رأي الشرع في نظركم في حالتي؟
الذي نرى في حالتك أنه لا أثر للدين في تخلفك عن الدراسة وعدم نجاحك فيها، بل إن الدين قد يكون سببا في نجاحك، لأن الدين من تقوى الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تغرنك الأمان الكاذبة والوساوس الخادعة، فتظن أن نشاطك في العبادة سبب لتخلفك في الدراسة، وربما لو لم تكن على جانب كبير من العبادة لكان التخلف أكثر وأكثر، لا تدري. لكن الدراسة وتحصيل العلم من فضل الله عز وجل، والله يؤتي فضله من يشاء
سبحانه.
فعليك أن تتجه إلى ربك بالدعاء والاستغفار، وأن لا تمن بعملك على ربك، ثم اجتهد ما استطعت في الدروس تحفظا وتفهما وبحثا، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك بعد هذا للنجاح. ولا تيأس، فإنك إذا لم تنجح في هذه السنة نجحت في السنة الثانية. وكم من أناس تعبوا ولم ينجحوا في أول سنة ونجحوا في السنة الثانية أو الثالثة. المهم أن لا تدع الدراسة من أجل فشلك سنة أو سنتين، بل استمر. وأن لا تدع الديانة ظنا منك أن لها تأثيرا في نجاحك، فإن هذا من وساوس الشيطان وإيهامه ليصدك عن ذكر الله. نعم.
برسالة وصلت من مستمع من السودان. المستمع أدريس يقول في سؤاله الأول: يوجد في قريتنا يا فضيلة الشيخ مسجد، ولكن إمام المسجد يستعمل التراب من القبور ويكتب التمايم والحروز ويدعي بأنها تعالج المرضى وتفك من السحر والعين، هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام المذكور؟ نرجو إفادة مأجوري.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك
اللهم صل وسلم عليه
في خطب الجمعة. وأخذ التراب من القبور للاستشفاء به بدعة، وهو ضلال في دين الله وسفه في العقل، فإن هذا التراب لم يحدث له أي شيء يجعله سببا في شفاء المرضى من أجل دفن الميت في القبر، بل هذه التربة كسائر تراب الأرض ليس لها مزية على غيرها، ومن تبرك بها أو استشفى بها فقد ابتدع وضل وسافها في عقله، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، وأن يعلم أن الشفاء من الله عز وجل، وأنه لا شفاء بأي سبب من الأسباب إلا ما جعله الله تعالى سببا. ولم يجعل الله تعالى أخذ التراب من القبور سببا في شفاء المرضى. وأما القراءة على المرضى بآيات من القرآن أو بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سبب شرعي يحصل به الشفاء بإذن الله. وقد صح أن سرية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نزلوا على قوم فاستضافوهم، فأبى القوم أن يضيفوهم، فقدر الله تعالى على سيدهم أي سيد القوم أن لدغته حية، فقالوا: هل من راق؟ ثم أتوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هل عندكم من راق؟ قالوا: نعم. قالوا: إنه لدغ سيدهم فيريدون أن يرقى عليه، فقالوا: لن أرقي عليه إلا بكذا وكذا من الغنم، فأعطوهم إياه. فذهب أحد القوم من السرية إلى اللديغ وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فقام هذا الملدوغ كأنما نشط من عقال وبرأ بإذن الله بقراءة الرجل عليه سورة الفاتحة. وتأثير قراءة القرآن في المرضى أمر لا ينكر. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والشفاء هنا شامل للشفاء من أمراض القلوب وأمراض الأجسام. وهذا الإمام الذي ذكرت أنه يتبرك بتراب القبور ويستشفي بها، يجب عليكم أن تنصحوه وأن تبينوا له أن ذلك بدعة وضلال في دين الله وسفه في العقول، وأن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل الذي كان يقوم به. وأما قراءته على المرضى بآيات من القرآن وبما جاءت به السنة فإن هذا لا بأس به، بل هو أمر مطلوب. وأما الصلاة خلفه فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا لم يصل بعمله وبدعته إلى الكفر المخرج من الإسلام فإنه يصلى خلفه وتصح الصلاة خلفه، إلا إذا كان في الصلاة خلفه فتنة بحيث يفتتن به الناس ويتابعونه على بدعته، فحينئذ يحسن ألا يصلى خلفه لئلا يفتتن به الناس ويظنوا أنه على حق، حيث كان الناس يصلون وراءه، لا سيما إذا كان الذي يصلي وراءه ممن يشار إليهم بالفقه والعلم.
بارك الله فيكم. أيضا امتدادا لسؤاله هذه الفقرة، يقول السائل المستمع إدريس من السودان: بماذا تنصحون أهلي فضيلة الشيخ، فجميعهم يزورون القبور ويأخذون منها التراب ويدعون بأن فيها بركة، فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ هل أقطعهم؟ وماذا أستطيع أيضا في أعمالهم هذه؟ هل أقوم بنصحهم ونحن لم نعرف أن هذه الأشياء محرمة إلا بعد أن سمعنا برنامج نور على الدرب؟ فنرجو منكم التوجيه، مأجورين.
التوجيه هو ما ذكرناه في جواب السؤال الأول، وهو أنه يجب عليك مناصحتهم وبيان أن هذا ليس فيه خير وليس فيه بركة، لأن الله تعالى لم يجعل فيه بركة يتبرك بها الناس. وليعلم أن الإنسان قد يفتتن أو قد يفتنه الله عز وجل فيأخذ من هذا التراب ويسقيه المريض أو يدهنه به فيشفى بإذن الله فتنة لهذا الفاعل، ويكون الشفاء عند هذا الفعل وليس بهذا الفعل، أي ليس الفعل سببا ولكن حصل الشفاء عنده بإذن الله تعالى فتنة واختبارا. فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان بما يجعله يفعل المعصية ليعلم عز وجل من الصادق في إيمانه ومن المتبع لهواه. والمهم أن عليك أن تنصح أهلك عما يفعلونه وتبين لهم أن هذا أمر لا حقيقة له، وأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن التراب تراب الأموات يتبرك به.
طيب بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج محمد السيد يقول في سؤاله بأنه يعمل بمدينة الرياض، وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساء، ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة، مع العلم بأنه كان في نيتي العمرة قبل خروجي من الرياض. يقول: قد أخبرني أحد الإخوان بأنه يجب علي الذبح لأنني كان من المفروض أن أحرم قبل خروجي.